خير خلق الله في الكون الرحيم.
الحمد لله، الحمد لله القائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو القائل سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كي نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وهو القائل سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أحبتي في الله، ما زلنا مع محطات تنقية الذنوب وفلترة المعاصي، ما زلنا مع حديث محو الخطايا والذنوب. وهذه الحلقة العاشرة بفضل الله عز وجل نواصل فيها الحديث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه أو يغتسل فيه كما في رواية كل يوم خمسا، ما تقول ذلك؟ يبقى من ضرني شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرني شيئا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. وفي رواية: يمحو الله به الخطايا. أحبتي في الله، بعد أن تحدثنا في حلقات عديدة عن ماحياة الذنوب والخطايا، أرجو بعدها ألا نقع في ذنب، ألا نقع في خطيئة، فالمحو يعمل ليلا نهارا معنا إذا أحسننا التصرف فيه. في الحديث الذي معنا الشريف العظيم المبارك، وقفنا بعد أن تحدثنا عن الاستفهام في أرأيتم ولو أن نهرا بباب أحدكم، وقفنا عند يغتسل. ما دلالة لفظ يغتسل وقد جاءت بالفعل الذي يدل على الاستمرار؟ ما هو لابد أن يكون كذلك، لأن الفعل هنا غير مقيد، يعني لم يقل اغتسل مرة أو مرتين، لا، إنما في تنوع، والتنوع هذا أنه خمسة، لأنه هو قائل في الحديث يغتسل فيه كل يوم خمسا. طب لماذا لم يقل ستة أو أربعة؟ لأن الصلوات خمسة، وهو يريد أن يشبه الصلوات الخمس في محوها للذنوب والخطايا المعنوية بالنهر الذي يمحو، إذا اغتسل فيه الإنسان خمس مرات يمحو الدرن وما يتعلق وما يعلق بالإنسان. فلا شك أنه قال يغتسل ولم يقل يتوضأ، لأن الوضوء له أجزاء معينة، أما الغسل فيشمل من الرأس إلى القدمين، يعني أي مهما كان وأيا كان ما عليك وما علق بك يمحى، يمحى. والصلاة كذلك أحبتي في الله تمحو كل الأضرار المعنوية، أما الماء أو الغسل فيمحو الأضرار الحسية. إذن حين يقول يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، لأن الجوارح تحتاج إلى هذا، الجوارح تحتاج إلى هذا، إلى يعني تمام النظافة، ولا تكون إلا عن طريق الخمس. وثم يؤيد الغسل بقوله يغتسل فيه كل يوم. لماذا قال كل يوم؟ عشان يبقى فيه تتابع للتنظيف، يعني اللي يصلي يوم ويترك الصلاة يوم أكيد حصل حاجة. يعني تخيل واحد لا يغتسل، ياخد شاور أو دش كما نقول لمدة أسبوع، كيف حال جسده؟ هو نفس حال بل أسوأ الذي لا يصلي لمدة أسبوع أو يوما أو يومين. لاحظوا هذه الصورة بتلك الصورة، هكذا يقرر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم شوق بعد أن تكلم عن النهر، هو على فكرة هيحصل عندنا يعني إيه عملية قلب كده، القلب ده كيف نشوف الآن. بعد ما تكلم عن قصة النهر والصحابة رضوان الله تبارك عليهم، يعني التفتوا إلى أن هناك نهر، رأوه في أي مكان، رأوه في رحلاتهم إلى الجزيرة العربية، إلى الشام، إلى العراق، إلى أي مكان الأنهار موجودة فيها. يعني شوق إلى الهدف من التمثيل. لماذا قال مثل كذا؟ لماذا الحديث مبني على التمثيل؟ لأنه أخذ يريد أن يقول الصحابة نقر ونعترف بأن هذا فعلا ما حينما سألهم ما تقول في ذلك، هل يبقى من ضرني شيء؟ قالوا ما تقول ذلك يبقى من ضرني؟ قالوا نعم. أجابوا مقرين بذلك، قالوا لا يبقي، ده رواية يبقى ولا لا يبقي، لا يبقي من ضرنه شيئا. يعني هم أقروا إن اللي يغتسل لا يمكن يبقى يعني غبر على جسده. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصل للهدف، هو هذا الذي يريده. لأنه طب ممكن يكون لاحظوا شيء عجيب جدا. لو قلت لي من أين هذه؟ من أين هذا الشيء؟ أقول لك من المكان الفلاني. ما فائدة هو من المكان الفلاني؟ لماذا الإعادة؟ هو سألهم هل يبقى أو يبقي من ضرني شيء؟ وفي رواية هل يبقي من ضرني بدون شيء؟ لأن في روايات عديدة للحديث. الصحابة ردوا قالوا لا يبقي، كان ممكن يقولوا لا فقط. فلماذا أعادوا الجملة؟ دي كأنه يريد يقول أقر وأعترف بصحة كلامك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يمكن يحدث أبدا. لابد أن إذا اغتسل يمحو كل الأضران التي في جسده. وفي مبالغة أيضا، لأنهم لم يكتفوا بالجواب، إن القصد هل يبقى من ضرني شيء النفي، يعني هو مش هل يبقى يعني سؤال استفهام، لا هو النفي. وإنما طب الغرض النفي إزاي؟ يعني إن القصد من هل يبقى من النفي، يعني جاء الاستفهام ومعناه النفي، لماذا؟ طب لماذا لجأ إلى أسلوب الاستفهام؟ حسن لهم على التفكير والتدبر. هو يريد أن يقول ما يبقى أو ما يبقي، لكن جاء بهل التي هنا أعطتنا معنى النفي. لماذا؟ لكي يفكر الإنسان. لأن لو سألتك سؤالا أنت تفكر في الإجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد هذا من الصحابة رضوان الله عليهم ومنا أيضا، حثا لهم على التفكير والتدبر في أثر أو الأثر الذي يحدثه الغسل أو الوضوء والصلاة أيضا. والضرن المنفي بقاؤه في النص الشريف هنا لا يبقى من ضرني شيء، يكون خاصا بالتفكر في أثار الوضوء، يعني هو يفكر بس أماكن الوضوء فقط. وقد يكون معنويا، احنا حتى لو اغتسلنا التركيز على مكان الوضوء. طب وقد يكون معنويا، ومعنويا دي كيف تذهب او تمحى او الذنوب التي يغسلها الوضوء، ما هي دي معنوية وتمحوها الصلاة، لان الوضوء يمحو كما قلنا في الحلقات السابقة والصلاة تمحو ايضا هكذا. ولذلك عقب صلى الله عليه وسلم على اقرارهم بعدما قالوا كأن نقر ونعترف بصحة ما قلت يا رسول الله، مباشرة لما وجد القلوب مهيئة للاستقبال قال فذلك مثل او مثل في رواية مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. طب ايه السر؟ اضافة، ايه السر انه عدل عن النفي الصريح، كان ممكن يقول لهم ما تقولون في ذلك، الى الاستفهام، ما السر في هذا؟ شيء لفتة بسيطة جدا، ان النفي قد لو انا نفيت لك عن شيء قد تصدقه وقد لا تصدقه. بلاش نكذبه دي، خلي اساليبنا حلوة شوي. يعني فلان انت صادق ام كذاب؟ بلاش كذاب دي، كله انت صادق ام غير صادق. فنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن لم يقل هذا ابدا، بل قال سيدنا سليمان للهدهد قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، لم يقل أنت كذاب. يا جماعة نتقي الله شوية، خلي ربنا يكشف الغمة عن الأمة. أو على الأقل يعني ممكن كما قلت أسلوب النفي قد أصدقه وقد لا أصدقه، أو على الأقل لا أبالي به، أو أن الصحابة لا يأبهون له مثلا يعني. لكن إجراء على ألسنتهم، إعادته تاني، إقرار بالنفي هم بأنفسهم أقروا به، لما كأنهم كانوا يعلمون أو يشعرون انتظار النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال. وأيضا حين قال لا يبقي من ضرني شيء، في تنبيه وتذكير لهم بأن الذي لا تمارون فيه ولا تشكون فيه ولا تظنون فيه إنما هو مثل الصلوات الخمس أحبتي في الله. فإقرارهم بالنفي أوقع في النفوس وأبلغ من أن يعبر به عن النفي كما قلت آنفا. واضح أيضا، لاحظوا كده في النص، يعني احنا ناخد كلمة كلمة كده نتعلم دي البلاغة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم والأسلوب الأعلى. هو كان ممكن يقول أو هم هل يبقى من ضرنه شيئا؟ لماذا الأصل هل يبقى شيئا من ضرنه؟ هل يبقى أو يبقي شيء من ضرنه؟ لماذا قدم من ضرنه على شيء لا يبقي من ضرنه شيء؟ كان ممكن يقول لا يبقي شيء من ضرنه. لماذا؟ تعجيلا بالمهم. هو احنا المهم شيء ولا المهم نفي الضرر؟ المهم نفي الضرر فقدم لهذا، والتقديم للأهم والذي نحن في حاجة إلى أن نسمع به. ولذلك جاء نكرة، كلمة ضرر نكرة ليست معرفة. لماذا؟ لأنه أيا كان الضرر قليلا أو كثيرا، ما هناك ممكن قليل أو كثير، هو يمحى بإذن الله عز وجل. ثم يلجأ إلى أسلوب المجاز من كلمة من ضرنه. لماذا؟ لأنه شبه في كلمة من ضرنه دي شبه الذنوب والخطايا والمعاصي وما يعلق بقلب الإنسان منها الذي اكتسبها الإنسان بالأضران اللاصقة في الجسم. يعني في ذنوب ومعاصي وفي كده وفي أضران اللي هي الحاجات الوسخة التي تكون على الجسم مثلا هنا أو في داخل الجسم أو شبه هذا الذي تعلق هنا بالقلب والعياذ بالله هنا بهذا الشيء. لماذا؟ بجامع ما يترتب. ايه اللي جمع بين الاثنين؟ هنا ذنوب ومعاصي والعياذ بالله، اللهم باعد بيننا وبينها، ذنوب ومعاصي وهنا أضران. ما الذي يجمع بينهما؟ ما هو لابد اذا اردت ان تاتي بتشبيه او مجاز لابد من ان نلتقط شيئا ما صفة بين الطرفين. الذي يجمع بينهما أن هذا يؤدي إلى ضرر القلب وضياعه وهذا يؤدي إلى الأمراض وضياع هذا المكان. يعني الضرر واقع في كل لا محالة. وأيضا من التناسق العجيب في الحديث تناسق جميل جدا، ما هو؟ أنه جعل المعصية شيئا تتقزز منه النفوس وتنفر منه، وفي نفس الوقت جعل الصلوات الخمس نهرا كثير الماء. وانت تتخيل تروح تصلي كأنك نزلت في النهر خمس مرات، والنهر لا يحمل خبثا ابدا غير البحر. وبعدين يأتي باستعارة اخرى او مجاز اخر في يبقي من ضرنه. لماذا؟ وفي كلمة لا يبقي، يبقي ولا يبقي، كيف؟ لانها تفيد ان النهر له تأثير فاعل كالانسان لتنظيف الجسد وتطهيره، فيشتمل على البدن خمس مرات حتى لا يبقى من ضرنه شيء أبدا طالما اغتسل خمس مرات في اليوم. وهو أسلوب إنشائي، يعني إحنا عندنا أسلوب اللغة العربية إنشائي يا خبري، خبري ذهبت إلى كذا، إنما إنشائي يستفهام يتمني يا نداء يا أمر يا نهي، واحد من الخمسة يعني. فحين يقول هل يبقي ذلك من ضرني شيء اسلوب انشاء استفهامي، واحنا قلنا استفهام نيابه عن النفي، الغرض منه ايه الاسلوب الانشائي ده؟ لماذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغرض منه ان يقر المخاطب الصحابه امامه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ونحن بعدهم ان نقر ونعترف بان الصلاه لها اثر كبير جدا في تكفير الذنوب ومحو الخطايا وما الى ذلك. لقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوسيلة اللي هي وسيلة الحوار يا أحباب. من أجل هذا يجب أن نتعلم نحن مع أبنائنا وبناتنا في البيت، المعلم في المدرسة في الجامعة في الحضانة، مسألة الحوار، لأن هذا هذه الطريقة تثبت. وشوف القرآن مملوء ممتلئ بالحوار. لماذا؟ لأن هذا يثبت الشيء في الذهن دائما، يقرر، لأن الحوار ده بيثبت الشيء في الذهن ويقرره، و لكي يعلم الإنسان كيفية محو الله عز وجل لهذه الخطايا للعبد. لذلك قاس صورة معنوية هي صورة تطهير الصلوات الخمس كما قلت لما يقع بينهن من خطايا. ما انت صليت الصبح في خطايا حصلت للظهر، يجي الظهر يمحو الخطايا هذه. طيب واحد اغتسل الصبح وبعدين مشي راح واشتغل وراح، اكيد في أضرار جاءت على جسده، فإذا اغتسل عند الظهر يمحو هذا، فكذلك هو نفس حكاية هذا الصلوات تفعل كما يفعل النهر تماما. أيضا لاحظوا معي أنه قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل. هو أنا يا أحباب لما أغتسل في النهر بغتسل في كل النهر؟ النهر طوله 500 كيلو مثلا، أنا بغتسل في كل النهر؟ هو قال ما قالش ببعض النهر أو بجزء من النهر، إنما قال نهرا، يعني كأن كل 500 كيلو طول النهر ده أمام بيتي. لماذا؟ ده بيسموه في البلاغة مجاز مرسل، عن طريق زي مثلا إيه؟ الرجل الذي قال لسيدنا يوسف عليه السلام إني أراني أعصر خمرة، هل الخمر يعصر؟ لا، إنما يعصر العنب فيتحول إلى الخمر. فلماذا قال هذا؟ حتى احنا في الريف، والريف المصري فيه من البلاغة ما تستطيع أن تأخذ منهم وتفسر القرآن، وأنا أفعل هذا كثيرا. إذا عجز الناس عن فهم الآية أقول الفلاحون يقولون كذا. فإذا زرت رجلا في بيتي فيقول لزوجتي أو لبنتي أو من هناك بالبيت اعصري العصير بسرعة، اعصري العصير. هو الرجل لا يعرف أنها بلاغة يا جماعة، لكن هو يريد شيئا. لو سألت يقول لك يعني بسرعة، يعني كأنه حين يقول لها اعصري العصير قبل أن تنتهي الكلمة يكون العصير أمامه، يبقى فيه مبالغة في السرعة، مبالغة في الجدية. هو ده ميزة المجاز المرسل. فالمجاز المرسل عندنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكلمة نهر، ولا هو الواحد فينا يغتسل في النهر كله ده نص متر في نص متر مثلا، أو متر في متر إذا أراد أن يسبح قليلا مثلا، إنما هو جاء احنا هنا جزء من النهر المفروض هذا، لكن جاء بالنهر كله. لماذا؟ عشان يقول لك شمولية الماء لجسدك، يعني لا يمكن أن يخرج جزء من جسدك إلا وقد أصابه الإيه؟ الماء. يا سلام عن النظم النبوي وجمال هذا النظم النبوي الممتاز في والمميز في بناء الفكرة ودعمها وطريقة الكلام ودقة النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الألفاظ والقدرة على تهيئة من أمامه. وهذا مهم جدا للمعلم، المعلم لابد أن يهيئ من أمامه، سواء معلم في مسجد، معلم في مدرسة، معلم في بيت، لابد أن تهيئ من أمامك وتجعله مستعدا ويشاركك في الكلام. وأيضا لاحظت شيئا أن هناك التقاء بين خاتمة الحديث وبدايته، يعني في البداية قال أرأيتم لو أن نهرا، وفي النهاية قال فذلكم مثل الصلوات الخمس، يبقى في التقاء بينهم، وهذا ما نسميه رد العجز على الصدر، يعني الاثنين عملوا كده شبكة ورباط فربطوا الحديث كله بإيه؟ بواحد. لكن كلمة فذلك مثل الصلوات الخمس في كلام محذوف هنا، أي معنى الكلام إذا أقررتم بهذا بأن النهر يعني لا يبقي من الدرن شيئا فذلك إيه؟ أو إذا أقررتم بذلك فذلك وهكذا. وسبحان ربي القائل سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن شوف ماذا قال، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل قبل الصلوات الخمس. إيه اللي يحصل؟ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حسنات يذهبن حسنات إيه؟ حسنات الصلاة، حسنات الوضوء، حسنات الذكر، حسنات الركوع والسجود إلى آخره، تمحو كل هذا يا أحبتي. إذن هذا الأسلوب الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كله يسميه العلماء التمثيل. يعني إيه التمثيل؟ يعني مثل كذا بكذا. وما الغرض من هذا التمثيل؟ الغرض منه أن أنتبه أنا وأنت ونتعلم أن الصلوات الخمس فائدتها ما هي. إزاي؟ لأنه شبه، أنا قلتها قليلا بس الآن تفصيل شوي، شبه في التمثيل هذا صورة بصورة أو هيئة معنوية معقولة لتأديت الصلوات وما إلى ذلك بصورة من يستحم في نار، دي هيئة حسية. يبقى المفروض أن الهيئة المعنوية تشبه بالحسية، بس على فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم عكس الصورة. عكسها إزاي؟ هو قال أرأيتم لو أن نار فذلكم مثل الصلوات الخمس. طب المفروض الحديث يكون إيه؟ الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا كما انك اذا نزلت في النار تغتسل فيه خمس مرات الى اخر الحديث. يعني نعكس الجزء الاول نخليه جزء ثاني والجزء الثاني نخليه جزء اول. فلماذا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ وقد اراد بين الطرفين ان يعمل لنا ايه؟ ترتب شيء على شيء. يعني ايه؟ يعني انت اذا قمت للغسل والوضوء والصلاة، الصلاة ترتبت على الوضوء، الوضوء على الغسل، الغسل ترتب على همتك ونيتك وما الى ذلك. ايضا كذلك الجسد، كيف نطهره وننظفه وننقيه من الادران وما الى ذلك. ده حتى في مرض بيسموه الدرن، اعاذني الله واياكم وامة الاسلام منه. والدرن ده يجي بايه؟ بيجي من عدم النظافة، والكوليرا والحاجات دي كلها بعدم النظافة. ما بتيجي ازاي يعني؟ ولذلك دايما الانسان يميل الى التمثيل، يعني مثل كذا بكذا وهكذا. اذا يلاحظ في الحديث كما قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المشبه به، اللي هو لو ان نهرا باب احدكم، على المشبه. المشبه دايما يجي في الاول. اقول لك مثلا رجل كالاسد، ينفع اقول الاسد الاسد كانه رجل؟ طب اللي بعكسها ليه؟ في مبالغه، في شيء، في لفت نظر. لماذا؟ لانه قدمه لماذا؟ ليشد انتباه السامعين، يجذب انظارهم ويجذب قلوبهم ويشوقهم. اذا النهر ده مشبه والنهر ده مش مشبه به، اين المشبه؟ كل واحد يجلس يفكر يفكر، اصبح الجو والجسم والعقل والقلب خاليا، فياتي المشبه فينزل فيه ولا يخرج. اراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث ان يقرر لنا فضل الصلوات ويؤكد اجرها، فتكرار الصلاة 5 مرات يمحو الخطايا، والاغتسال يزيل الدرن وما الى ذلك. مقصد الحديث، ان مقصد الحديث بيان فضل الصلوات 5، مش دعوه بالاغتسال، ده هو بيشبه بيه، واثر الصلوات 5 في سلوك الانسان ومكانتها في صحيفته. يعني الانسان الان لو اغتسل، نرجع للغسل، لو اغتسل بيظهر عليه، طب لو لم يغتسل ايضا ظاهر عليه. حتى انت تتقزز لو تسلم على واحد لم يغتسل، يعني لو واحد ما اغتسلش من اسبوع، هل تقبل ان تسلم عليه؟ بل انك تتقزز وتبعد. فما بالك بمن لا يصلي، ايضا نتقزز منه، لان اذا كانت هذه اضران حسية فهناك اضران معنوية في القلب، والعياذ بالله. انا اخشى فقط من الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. انما تكفر الخطايا الصلوات، وقد عبر الحديث عن هذا المعنى في سورة الحسية كما قلت. ولعل الحديث الشريف لحظة ما قد يحدثه المعنى المجرد. ايه المعنى المجرد؟ اللي هو موضوع تكفير الصلوات للخطايا. لان البعض قد يستغرب، يعني ايه اقامة الصلاة في حقيقتها وخشوعها وحضورها والى اخره. يا حبيبي ان الصلاة التي تمحو الخطايا، ان الصلاة التي تمحو الخطايا، ان الصلاة التي تمحو الخطايا، ركزوا معي فيه، مش اي صلاة، مش اخبط ركعتين. سمعت واحد بيقول لواحد ايه؟ ما تيجي نخبط ركعتين. يعني ايه اخبط ركعتين؟ طب ما جسد خبط، طب ليه ما تخبطك والعياذ بالله؟ يعني ايه تعال نضرب ركعتين؟ ايه يا جماعة ده الاساليب دي؟ هي دي الصلاة اللي تكفر الخطايا والذنوب؟ لا يا حبيبي. الصلاة اللي تكفر الخطايا والذنوب هي، سجل معي، التي اقمتها فعلا وحقا وقولا وكل شيء بما يتضمنه هذا الاطلاق القرآني اقيموا الصلاة. يعني ايه اقيموا الصلاة؟ من تعديل اركان الصلاة، كأن في حاجة معوجة كده وانت تعدلها، تعدل اركان الصلاة فتكون معتدلة في الخشوع والخضوع لرب العزة والجلال. كل منا يعيش لامل، كل مفيش حد من غير امل يتطلع اليه ويسعى الى تحقيقه. وهذه الاماني والامال لا تنتهي حتى عند الموت. يقول قال ربي ارجعون عند الموت، ايا كان بقى هو اذا استرسل في اماله حتى عند الموت عايز يرجع للامال تاني. ويقول الامال والامال ان احنا يعني معايا فيها. لماذا يا احباب؟ لماذا؟ لماذا كل هذا؟ الامال هذا وقد نسي الاخره. هي دي مشكله، مشكله الحديث انه عايز يخلينا نعيش للاخره، ولم يقل لك انسى الدنيا ابدا، انما احب البقاء في الدنيا واحب الخلود في الدنيا وكره كل ما من شأنه ان يحول بينه وبين تحقيق تلك الامال. يقول لك لسه راح اصلي، ما عطل نفسي كده وانا عندي شغل. انت اصلا جاي عشان الصلاه، انت لم تاتي الى الدنيا من اجل الاكل والشرب. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ده الانس والجن لسه عندك مهمه ثانيه، كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا حبيبي إن النصوص الشرعية وكلام السلف ونصوص القرآن والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح تحذر من طول الأمل ونسيان الأجل. ده خطير جدا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أو اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. والقرآن لم يحرمنا من هذه الأشياء. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ولا تنس نصيبك من الدنيا لم يكن خلاص وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولذلك الناس بقى اللي عندهم الأمل وعايشين للأمل في الدنيا رب العزة ماذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أحبتي في الله الحديث هذا يحتاج منا إلى وقفات أخرى كثيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به في صورة أقصوصة طريفة ومثيرة نسج فيها الخيال لأن فيها الاستعارات والتشبيهات وفيها من علم البديع والمعاني والبيان كلها جت مشاهد حية كأننا نرى يعني مزايا الحديث النبوي أننا كأننا نرى الشيء أمامنا من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيحرك العاطفة عندنا ويثير العقل وينشط الوجدان ويشتاق الإنسان إلى مزيد من هذا الكلام ولا يعني يقول لا أريد من هذا الكلام. الصلوات الخمس بتعمل إيه في الإنسان؟ لها أثر في تطهير القلب والنفس. يعني واحد صلى وقلبه لم يتطهر ولم يصلي يا حبيبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ارجع فصلي فإن ارجع صلي فإنك لم تصلي. العمال ينقر ارقع اسجد قم يلا في خطوتين كما يقولون. لا لابد أن تكون يعني في الصلاة ثابتا على يقين على خشوع. شوف الرجل لو عنده شجرة معوجة يوم يعمل فيها ايه؟ يجيب خشبة كده الشجرة معوجة كده وعايز يعدلها يوم يجيب حاجة تسندها عشان تعتدل وتثمر. طب ولو مالت خلاص الحشرات اضاعتها منه انما يعدلها لكي تسمو وتنبت وإلى آخر. الصلوات الخمس كذلك تحتاج منها الى هذا الى تعديل اركان ما تعودش يا حبيبي. فهذا الرجل يعني ازاي يعني فحين يشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بذاك إنما هو يريد أن يخلط لنا التشبيه مع الاستفهام التقريري. ليه؟ عشان التشبيه يلفت نظرك والاستفهام يتطلب جوابا ويتطلب تنبيها ويتطلب تشويقا. وإن من رحمة الله عز وجل بنا أن جعل الصلوات الخمس تطهر العبد من أدران الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا واحدا. ذنب لو كانت الصلاة صحيحة الخشوع والخضوع والتذلل انت بقف بين يدي الله عز وجل كيف هذا؟ أنا لو دخلت على واحد مسؤول بقف زي الألف أمامه. طب بالك أنت واقف أمام الذات الإلهية أحبتي. ولذلك تحتاج إلى توبة قبل الدخول في الصلاة لأن هي صحيحة تمحى لكن النص الشريف أراد أن يقول لي إن أثر الصلاة في محو الذنوب وتكفير السيئات وتطهير الإنسان من أدرانه وأرجاسه وعلالها وأمراضها حدث ولا حرج كله. أنت عارف الصلاة بتعمل إيه؟ مش بتطهر الذنوب والمعاصي خد عندك ده بتطهر النفوس من أمراض الشهوات. إيه أمراض النفوس؟ في أفات للنفوس وفي شهوات وفي أمراض وكذا أشياء كثيرة جدا. بتطهرها من ايه يا حبيبي الصلاة؟ عد كده يعني على سبيل المثال من الحقد. اللي يصلي لا يحقد ولا يحسد مفيش شحناء مفيش بغضاء مفيش كبر مفيش غرور مفيش خيلاء مفيش رياء مفيش نفاق مفيش تعلق بشهوات مفيش فحشاء. طب والعكس مفيش صلاة يبقى كان لا شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل الى مثل هذه الاساليب كما قلت لهذا. والجمال في النص الكريم أنه اختار مشبها به من البيئة لكي يفهمه الناس. يعني القرآن لما أراد أن يشبه الذين حملوا التوراة ثم لم يعملوا بما فيها قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار طب كمان مثلا الحمار الانسان يشبه بالحمار؟ لا، هو لم يكن بالحمار وسكت، انما قال كمثل الحمار يحمل اسفار. الحمار حينما عزكم الله حينما يحمل كتب علم هل يفقه ما فيها؟ انما لو حمل ما ياكله يطمئن انه سياكل بعد قليل منه. فهؤلاء الذين يحملون التوراه، وهذا تهديد لنا الا نحمل القران، الا نحمل القران، رايح بالقران ورجع بالقران، ماذا فعلت به؟ هذه مشكله كبيره. ايضا لاحظت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عالج ما يلاقيه العربي في بيئته من عناء في احضار الماء، حينما قال له، ما هو يقول لك انت جايب لي ماء وانا لاقي ميه اشرب لما تمثل لي بنهر ده، وقال له ايه؟ ده النهر بباب احدكم، يعني تطلع من باب بيتك تنزل فيه. هو تخيل هذا وكلنا نتخيل هذا، ليقرر فضيلة الصلاة وفضيلة اجر الصلاة. يلاحظ في الحديث ايضا انه جمع كلمة خطايا، فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا، في رواية بهن الخطايا. الخطايا، الخطايا جمع خطيئة. الصلاة تمحو كل هذا، ده بصيغة منتهى الجموع، يعني ما فيش اكبر شيء في الجمع هذا. لان الصلاة طالما سليمة كما قلت، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء، تنهى عن الحسد، تنهى عن البغضاء، تنهى على اللي عديتهم من شوية، هي هذه الصلاة التي تمحو الخطايا مهما كانت كثيرة عند الإنسان. وتبدو أيضا الاستعارة أو المجاز فيه يمحو الله بها الخطايا، لأن الخطايا أمر معنوي، فكيف تمحو؟ ما هو المسح كده، المحو كده، بجيب المحياء وامسح، مساحة دي وامسح كده. طب كيف أن الصلوات الخمس تمسح هكذا؟ يبقى شبه شيء معنوي بشيء حسي، لجاءت الصورة للتأكيد على غفران الذنوب، وأن الخطايا مهما كثرت فهي إن شاء الله تنمو. ما الذي تفعله هذه الصلاة؟ تحط الصغائر أم الكبائر؟ الصغائر أم الكبائر؟ عشان نلتفت لهذا. هي تحط الصغائر، وما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالدرن. ده قول بعض العلماء، يقول لك إيه؟ هي الصلاة تمحو الكبائر ولا الصغائر؟ البعض قال الصغائر. ليه؟ لأن الدرن شيء بسيط، يعني بقع كده تقع الإنسان، تراب، طين، أي حاجة تقع عليه، يبقى حاجات بسيطة. إنما لو كانت كبائر يبقى كل جسمه مغطى. لكن أنا أقول لك لا تيأس، والجأ إلى الله عز وجل، ويكفيك دائما أبدا قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ليه؟ إنه هو الغفور الرحيم. ما تيأش، ما تيأش أبدا. يكفي أنه أسند فعل المحو إلى الله عز وجل ولم يسنده لأحد. يمحو الله زي ما جاء هناك في الآية، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، اللي بيمحو الخطايا مان؟ لا أنا ولا أنت، ده ولا وكل حد فينا كنا، ده هو سبحانه وتعالى هو الذي يمحو. يمحو الله. أيضا لاحظ كده سهولة الحديث وبسطة الحديث لكي نستفيد منه أشياء كثيرة جدا. نستفيد منه إيه؟ أثر الصلاة في غفران الذنوب. أنا رايح أصلي حاطط في دماغي وفي ذهني إن الصلاة دي تمحو ذنوبي وتطهر نفوسنا، وبخاصة هي تطهر نفوس المؤمنين أحبتي في الله. تطهر نفوس المؤمنين. هذا الحديث يريد أن يقول: أدوا الصلاة في أوقاتها، احرصوا عليها في أوقاتها الموزعة على اليوم والليل. يريد أن يقول إن الوضوء والصلاة معا لهم أثر كبير في طهارة المسلم وتنقيته. ويريد أن يقول لنا أيضا إن منزلة الصلاة عند الله عز وجل عظيمة جدا جدا. شوف ماذا هي؟ عماد الدين، هي عماد الدين، وإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هي دي الصلاة. بين الرجل وبين الشرك في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يعني اللي يخلي الواحد يميز من المشركين ومن الكفار الصلاة، فإذا تركها فكروا انتوا بقى فيها، شوف هنوصل ليه. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث يتضمن أيضا تحذير من ترك الصلاة والجحود بها، وليعلم أنها واجبة. تخيل واحد لا يصلي يومين أو ثلاثة كما قلت في بداية الحلقة، لا تتكاسل فيها. فالصلاة طهارة. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا كده على شيء غريب، من يصلي مرة ويترك، يعني واحد صلى الصبح وترك الظهر، صلى الظهر وترك العصر، قالوا إيه؟ أظن هذا الذي نزل فيه، هم ظنوا هذا. فقال: فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بس ايه؟ طب وبعدين؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. اللي صلى يوم وسبع يوم يرجع يا حبيبي يلحق نفسه، لأن هذا علامة بين الكفر وبين الشرك وبين الإسلام. للحديث بقية. بارك الله لي ولكم في القرآن وفي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وجعلني وإياكم من التوابين المتطهرين، وجميع أحبابنا وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.
طوبى لمن عرف النبي وآله فأحبهم حب القريب.